بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من خير ما يجتهد فيه العبد طلب العلم الشرعي الذي يتعلق بالأمور التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما خلقنا ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية عظيمة، ألا وهي العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة ليست على ما يهواه الإنسان ويرغب فيه، وإنما تكون على مقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع، وما شرعه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الحسن الذي ابتلى الله عز وجل به العباد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والذي لن ينجو عبد يوم القيامة إلا بأن يحسن هذا العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أفضل ما تبذل فيه الأوقات وتعمر طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، خصوصا فيما يتعلق بمهمات الدين وأصوله. وحديثنا في هذه الدروس بإذن الله تعالى عن عبادة عظيمة جدا، من أهم العبادات وأوكدها بعد التوحيد، ألا وهي الصلاة. فشأنها عظيم، ويحتاج المسلم إلى تعلم أحكامها وإلى تعليمه لغيره، خصوصا الأهل والذرية. يعلم الصلاة لزوجته ولأولاده، ويحثهم على المحافظة عليها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوفد أو أرسل الدعاء، أول ما يبدأ بأمر الصلاة بعد التوحيد. ولذلك قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالصلاة من آكد العبادات وأعظمها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهي ركن من أركان الإسلام، وعموده الذي لا يقوم إلا عليه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما نحفظ جميعا: بني الإسلام على 5. العلماء أخذوا أنها أركان من كلمة بني، والبناء يقوم على أركان. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي الحديث المشهور لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ قال يا أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. يقول معاذ قال رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه الترمذي. ومما يدلنا على أنها ركن عظيم من أركان الإسلام وعموده العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الصلاة الفيصلة بين الإسلام والكفر، فقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وعند مسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فشأن الصلاة عظيم. الصلاة إخواني الأفاضل آخر وصية لنبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قبل موته. روى الإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا رواه علي بن أبي طالب. يقول أنس كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. جزاك الله خير. الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه ابن ماجه. وعند أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. شوفوا كم صحابي رواها، فهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة من العبادات التي فرضت في السماء ولم تفرض كبقية العبادات على الأرض، فرضت بغير واسطة مباشرة، أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما فرضت كانت 50 صلاة حتى خففها رب العزة سبحانه وتعالى رحمة وتيسيرا على الخلق، فصارت 50 بالعدد و50 في الثواب والأجر. يقول صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة لكل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجع إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات، وإني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فلما يقول فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عن عبادي. وعند مسلم في رواية فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. فشأن الصلاة عظيم. الصلاة صلة بين العبد وربه. في الصلاة أنت تناجي ربك وربك يجيبك. وإذا تأملت هذا الأمر زادك خشوعا وطمأنينة. ولأجل ذلك كانت الصلاة راحة للقلوب وقرة للعيون ومفرا للخائفين ومطلبا للمحتاجين. روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام، وستأتينا مسألة القراءة خلف الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا تأمل العبد هذا الحديث واستشعره عند قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى زاده خشوعا وطمأنينة. فكيف بالذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويرى أن الصلاة كالثقل على قلبه وعلى نفسه، ويود أن ينتهي منها سريعا، وتراه يأتي بالفاتحة في نفس واحد ثم بعد ذلك ينقر صلاته كما ينقر الديك الحب. هذا ليس عنده في الصلاة خشوع. لكن تأمل أنك إذا وقفت بين يدي الله فإنك تناجي ملك الملوك سبحانه وتعالى. السلف رحمهم الله لما استشعروا هذه المعاني استلذوا بطول الوقوف وطول القيام بين يدي الله عز وجل. وفي موعظة زكريا عليه السلام لبني إسرائيل في الحديث الطويل بالكلمات التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يقولهن لهم، قال لهم وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا
فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، لأنه يناجي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أحد إخوانه: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه. يقول: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشفق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ترى البعض إذا جلس مع أصحابه يجلس بالساعة ساعتين لا يكل ولا يمل، لكن في الصلاة لو قرأ الإمام سورة عمة كاملة في ركعة سيتقدم عليه الشكاوى مباشرة، والسبب أن القلوب ضعف تعلقها بربها سبحانه وتعالى. بل لو أطال في السجود يدعو ربه ويسأله بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ترى النفوس نافرة. والسبب في هذا يا إخواني الأفاضل أن القلب كالكأس، إما أن يملأ بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة مناجاته، وإما أن يملأ بما يجعل العبد ينفر عن ربه سبحانه وتعالى. ومن أكثر الأمور التي تجعل العبد نافرا عن ربه سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي. وفي زماننا هذا، وهذا باعتراف كثير ممن ابتلي بهذا الأمر، النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يصد القلب عن الله. النظر إلى المسلسلات وإلى الأفلام وإلى الصور، النظر إلى ما لا أحله الله عز وجل، خصوصا مع وسائل التواصل صار أمر النظر متهاونا فيه من قبل الكثير من الناس، فهذا ينكت في قلبك نكتة سوداء حتى يصير القلب قاسيا لا يتعظ بموعظة ولا يتذكر بذكرى. الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج، سودته خطايا بني آدم، فإذا كان الجماد تأثر بالذنوب فكيف بقلبك أنت الطري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد تقلبا من القدور على النار. لذلك إذا أردنا أن نحسن وقوفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى فلنهتم بجانب القلب غاية الاهتمام، ونصفيه مما علق به من الشوائب. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله عز وجل صلاح قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فلا بد من العناية بذلك. وهنا فائدة جميلة ذكرها ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أحد إخوانه يحسن بنا أن نذكرها، لأنها تتعلق بأمر الصلاة. كيف تكون الصلاة قرة عين العبد؟ ويمكنكم أن ترجعوا إليها وهي طويلة وقد اختصرتها. قال ابن القيم رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. الشيطان له خطوات وله وساوس: روح صل في المسجد حتى لا يقول الناس أن فلان مطوع لا يصلي، حتى لا يسألك أصحابك وينك عن صلاة الفجر. لا تجعل هذا في نيتك، لا يدخل لك الشيطان من هذا الباب. أنا أريد أن أصلي لأن الله عز وجل أمرني بذلك، فأنا ممتثل عبودية ربي عز وجل. أنا أريد أن أصلي لا ليسأل عني إذا أردت الزواج ويقال أن فلان كما يقال حمامة المسجد صاحب دين، قبل أن يتزوج بأسبوعين أو ثلاثة أو شهر ترى محافظ على الصلاة وعلى النوافل، لأنه يعلم أنه إذا خطب من عندي فلان سيسأل عنه. يا والله الرجال نشوفه في المسجد وبعد الصلاة بعد الزواج تركها. وبعضهم إذا وقع في مصيبة تراه يصلي، فإذا راحت ورفع الله عز وجل عنه الكرب ترك. اجعل صلاتك لله سبحانه وتعالى، فأول مشهد الإخلاص، أخلص لله عز وجل في العبادة. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهر الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. ولذلك الشيطان يسعى إلى تأخيرك عن الصلاة وأن تقع منك على غير الوجه الصحيح، ويسعى منك إلى الوسوسة حتى تشك في عدد ركعات الصلاة. فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الإخلال بخشوعها وروحها. ولذلك أول ما تكبر يأتيك الشيطان ويوسوس لك بأمور الدنيا والدين، بأمور الدنيا والزوجة والعمل والأولاد والمشاريع التجارية وأمور الدراسة، وإن كنت طالب علم يأتيك بالمسائل الخلافية ويناقشك وأنت في الصلاة، والكتب والمشتريات التي تريد أن تقتنيها ما تنتبه إلا لما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي يريده منك الشيطان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المشهد أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه. ولذلك عملية مذاكرة أحكام الصلاة تنفعك في هذا الجانب وفي تحقيق هذا المشهد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الصحابة الصلاة، وكان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى مرة على المنبر فإذا أراد أن يسجد نزل، وعلم المسيء صلاته طريقة الصلاة الصحيحة، وإذا جاءه الوفد وأرادوا الرجوع إلى قومهم علمهم طريقة الصلاة، وإذا تعلمت أحوال الصلاة وطبقتها فهذا يؤدي إلى حضور قلبك في الخشوع. ما هو الخشوع؟ الخشوع إخواني ليس أمرا صعبا، لكن الخشوع يحتاج إلى حضور قلب. الخشوع أن أعلم ما أقول وما أفعل فقط، أن أعلم ماذا أقرأ وفي أي ركعة أنا، وماذا أقول في الركوع والسجود، وما أقول بين السجدتين، وما أقول في التشهد. هذا الخشوع، من علم ذلك كان خاشعا. ليس الخشوع انفصال عن الدنيا هذه بأكملها كما يصوره البعض ويظهر بأنه من أصعب الأمور، لكن مع سهولته لا يسمح لك الشيطان به. لكن لما أنت تقرأ الفاتحة وسورة أخرى قبل الفاتحة تنوع في صيغ الاستفتاح، تنوع في أذكار الركوع وأذكار القيام من الركوع، أذكار السجود وأذكار ما بين السجدتين، تنوع في أداء أفعال الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يحضر قلبك. وذلك ذكر المشهد الثالث مشهد المتابعة، مشهد الإخلاص، مشهد تفريغ القلب وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ثالثا مشهد المتابعة. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. لماذا كانت الصلاة في جوف الليل من أعظم العبادات؟ لأن ما يراك أحد غير الله سبحانه وتعالى. تقوم من نومك ترجو ثواب الله عز وجل قانتا في جوف الليل، هذا مشهد المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن تأمل الذي ما يستشعر هذا المشهد، إذا صلى مع الإمام في الجماعة تراه مع الإمام حتى ينتهي الإمام من هذه الصلاة 4 ركعات ثم ينصرف، لكن لو صلى في بيته ترى ينقرها نقر الديك الحب، الفاتحة في نفس واحد وبعدها قل والله أحد، الركعة الثانية الفاتحة، وبعدها قل أعوذ برب الفلق. ثم وبعض الأحيان لو سلم وسأل نفسه ماذا قرأت ينسى. لماذا؟ لأنه لم يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له في صلاته، لم يستشعر أنه إذا سجد كان أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى، لم يستشعر أنه إذا قرأ الحمد لله رب العالمين ناجاه ربه عز وجل. فترى صلاته منفردا تختلف عن صلاته مع الجماعة. ومشهد الإحسان يقول أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. ثم قال كلمة جميلة رحمه الله: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن شيء من ذلك. لماذا قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا خص الاستعانة بالذكر من جملة العبادة؟ قالوا: لأن العبد لا يستطيع أن يقوم لله عز وجل في عبادته إلا بأن يعينه ربه عز وجل. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظوا، تقام الصلاة ويصلي الإمام وخلفه صفين أو ثلاثة، وبجنبه بعض المقاهي الناس جلوس، في شرب للشيشة والشاي والقهوة، بينهم وبين المسجد شارع. رب العالمين وفقك أنت لأن تقف بين يديه، استشعر هذه النعمة. ولم يوفق غيرك، الناس اللي في السيارات في الزحام وما قادر ينزل ما وفق للصلاة، وأنت وفقت لهذه العبادة. أنت قمت من الليل وصليت قبل الفجر ما شاء الله بتوفيق من رب العالمين. كم من شخص يريد هذا الفعل لكن ما عنده إرادة قوية، لم يوفق. يقول: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل، وهذا عند بعض الناس نسمع يقول: الحمد لله أنا مسام صلي صائم مستقيم في حياتي. لا تعجب بعملك، ما تدري لعل الله لم يقبل منك صلاتك. جاء في بعض الآثار إن الرجل ليصلي 60 سنة ما يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لم يتم السجود، وإذا أتم السجود لم يتم الركوع. لذلك لا تحسن الظن بنفسك كثيرا، إحسان الظن يؤدي بك إلى عدم محاسبتها وعدم النظر في أوجه التقصير. لكن أسئ الظن بنفسك، فمشهد المنة لله سبحانه وتعالى يزيل عنك العجب. قال: وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه وتعالى هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده من فوائد هذا المشهد وهو المنة بفضل الله عليك أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه وهذا من تمام التوحيد فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. ولذلك يقول بعض السلف نحن في نعيم لو يعلمه أهل الرياسة وأهل الملوك لجالدون عليه بالسيوف. نعيم لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. الشيطان يأتي لبعض الناس يقول هل تظن أن يعذبك الله عز وجل وأنت مصلي وأنت صايم وأنت مؤدي العبادة؟ من هنا يدخل لك في باب فعل الذنوب والاستكثار منها. إن الله غفور رحيم، وأنت إنسان مصلي وأنت إنسان صايم وأنت إنسان تأمر معروف تنهى عن المنكر، إن الله غفور رحيم، وقد تفعل بعض الذنب وهذا تقصير من الإنسان والإنسان كثير الذنب، وستتوب إن شاء الله تعالى. فيقع في الذنب بسبب هذا الإعجاب بالنفس وبالعمل وبما يفعل. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك لهذه العبادة. والله وجدنا أناس في قوة شبابهم، شاب في قوة شبابه لكنه عاجز عن العمل، عاجز عن الصيام، قل إن صام هلك، وهو شاب في الثلاثين من عمره ما وفق، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأنت موفق لهذا العمل. وذلك أنت تدعو الله عز وجل أن يعيذك من الكسل والعجز، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز. شو الفرق بينهم؟ الكسل عندي إرادة وقدرة وأريد أسوي هالفعل لكن ما عندي الإرادة القوية، قم صلى الضحى يا رسترك في البيت، هذا كسل. العجز عدم القدرة على الفعل، عدم قدرة تماما على الفعل. وذلك كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. المشهد السادس والأخير مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه وتعالى أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبود أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. مهما فعلت من العبادة فلن توفي الله عز وجل حقه، فلا تمن باليسير الذي تقدمه، وإنما اعترف بتقصيرك، وهذا الاعتراف يحملك على عدم الكبر والعجب ويحملك على الاستغفار والتوبة. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة؟ لأن العبد مهما فعل فإنه مقصر. هذه المشاهد الستة إذا استحضرتها فإن لها أثرا في كون الصلاة قرة عين لك وراحة لقلبك، وتحتاج إلى مجاهدة نفس. وجاء عن بعض السلف يقول: جاهدت نفسي على خشوعي في الصلاة سنين حتى استقامت لي. ومن أعظم الأمور التي تعينك على حضور القلب في الصلاة وعلى تحقيق ما ذكره ابن القيم رحمه الله الصلاة في جوف الليل دون أن يراك أحد، فإن لها أثرا عظيما على قلبك وعلى صلتك بربك. الأمر الثالث الذي أود أن أذكر نفسي وإياكم به أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة في الكتاب وفي السنة. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة عليها من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الصلاة 5 صلوات في 24 ساعة، كم تأخذ من الوقت؟ ساعة. محافظتك على هذه الصلاة في هذه الساعة من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما ثم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والحديث حسن إسناده الشيخ بن باز رحمه الله وكذلك محقق مسند الإمام أحمد. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس في هذه الساعة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وفي المقابل رب العالمين سبحانه وتعالى توعد من ضيع صلاته وتكاسل عن القيام بها كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي وأبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أحدنا يحدث نفسه في الصلاة؟ قال: لا. وأينا لا يحدث نفسه في الصلاة؟ ولكن السهو ترك الصلاة عن وقتها حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. ويل كلمة تهديد ووعيد لمن؟ لمن ترك الصلاة عن وقتها حتى يضيع وقتها، ينشغل بالعمل والوظيفة حتى يخرج وقت الصلاة، ينشغل بأمور دنيوية قد تكون في بعض الأحيان تافهة، ويدع هذه الساعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كم من شخص يترك صلاة الفجر ولا يحافظ عليها، مع أن الوقت الآن جيد، الفجر الساعة 5، ومع ذلك تراه يضبط المنبه 6:30 لأجل أن يدرك عمله. والصلاة صارت الصلاة على الهامش في الحياة، متى ما وجد نشاط صلى، وإذا وجد نفسه في كسل ترك، أو يصلي في المنزل منفرد. بعض الشباب يلعبون كرة بعد صلاة العصر على الساعة 4:30، متى ينتهون؟ قرب المغرب، الساعة 6:45 مثلا أو 6:50، ثم يذهب يظن أن المغرب ينتهي بدخول وقت العشاء، بأذان آسف أن المغرب ينتهي بأذان العشاء، والمغرب ينتهي بدخول وقت العشاء، لكن الآن الأذان هل هو في الوقت أم لا؟ هذا سيأتينا في درسنا في شروط الصلاة. فتراه يذهب إلى المنزل ويسبح ويغتسل، ثم بعد ذلك إيش يحصل له؟ يصلي، وإذا أذان العشاء أذن، هل صلى في الوقت أم خارج الوقت؟ ثم الصلاة في أول وقتها هو السنة، وهو آكد الأمور التي يحبها الله عز وجل. نفس الشيء المرأة في المنزل تتهاون في أداء الصلوات، وبعضهم يجمع الصلاتين، تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صار عادة جمع الصلاتين مع بعضها البعض عند البعض بدون سبب صحيح. فلذلك لا بد من المحافظة على الصلاة، ومن المحافظة على الصلاة المحافظة على شروطها وواجباتها وأركانها، وتكميل ذلك بسننها والابتعاد عن مكروهاتها. ولا يتم لك ذلك إلا بأن تتعلم أحكام الصلاة. الصلوات الخمس لها فضائل كثيرة جدا، أذكر لكم بعضا منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. وفي رواية أخرى صحيحة: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينها ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون، وذكر الحديث. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. وعن سلمان قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. وعن جندب بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في ضمان الله سبحانه وتعالى وأمانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي، وهذه اسم موضع حي من قضاعة، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. مات الأول في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا بإذن الله، وأخر الثاني بعده سنة. قال طلحة: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. انظر للأجر الذي اكتسبه الرجل الذي لم يمت شهيدا مع فضل الشهادة في سبيل الله، لأنه أخر سنة وصلى زيادة على من مات سنة. فتفاضل في الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على ذلك بكثرة السجود. فالصلاة أجرها عظيم جدا. أنت بس تأمل من وضوءك إلى دخولك المسجد، وضوءك في المنزل ثم خروجك إلى المنزل وأنت خروجك إلى المسجد، كم لك من الأجر حتى تنقضي صلاتك. أجور عظيمة جدا لو علمها المتهاون في صلاته لعلم خسارة ما هو فيه. النقطة الأخيرة نتكلم فيها عن ضرورة تعلم أحكام الصلاة. لماذا يجب علينا تعلم أحكام الصلاة؟ أولا لأهمية الصلاة اللي ذكرناها سابقا، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثانيا، أول ما سيحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، بصلاحها صلاح الأعمال وبفسادها فساد الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يقول بعض أهل العلم: هما موقفان يقفهما العبد، يترتب نجاح الثاني على صحة الموقف الأول وسلامته. فالأول هو موقف العبد بين يدي ربه في الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فإن أدى حق هذا الموقف كما طلب ربه هان وسهل عليه الموقف الثاني يوم القيامة، ومن تساهل في الموقف الأول في الدنيا بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن ضيع صلاته ولم يلتفت إلى تحقيق الواجب فيها عسر عليه الموقف الثاني يوم القيامة جزاء وفاقا. تأمل هذا الموضع، موقفك اللي ستقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما من إنسان إلا وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكلمه بغير ترجمان ويسأله ويحاسبه، فسلامة ذلكم الموقف مبنية على سلامة موقفك بين يديه في الدنيا وهي الصلاة. لذلك كان تعلم أحكام الصلاة ضروريا. ثالثا، عدم العلم بأحكام الصلاة يؤدي إلى عدم قبولها. روى أبو داود عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أثر في قدمه قدر الدرهم لم يغسله لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. لماذا بطلت صلاته؟ بطل الشرط وهو الوضوء. ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. فلجهل هذا الإنسان بشروط الصلاة وطريقة إسباغ الوضوء بطلت صلاته وبطل وضوءه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم ورد عليه صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. قال في الثالثة والذي بعثك بالحق فما أحسن غير ذلك فعلمني. الرجل صلى أم لم يصلي؟ صلى 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنت صليت الصلاة هذه الواقعية لكنها صلاة غير شرعية، صلاة واقعة حقيقة لكنها غير معتبرة شرعا لعدم أدائها كما أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والأثر رواه البخاري. ثالثا الأمر الذي يحثنا على تعلم أحكام الصلاة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة، فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقام صلى الله عليه وسلم على المنبر ذات مرة فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لذلك أنت إذا تعلمت صفة الصلاة أو قرأتها اجلس مع زوجتك وأولادك في البيت وعلمهم، لا تكتفي بتعليمهم نظري، علمهم عمليا. خذ أولادك وبناتك إلى مكان الوضوء وتوضأ أمامهم، علمهم كيف يصلون، كيف يرفعون أيديهم، كيف يضعون الأيمان على الشمائل، كيف يقرؤون، كيفية الركوع والسجود، كيفية الجلوس بين السجدتين. حفظهم الأذكار، أذكار الصلاة، التحيات، الصلوات الإبراهيمية. يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن. إيش يدلك هذا؟ على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصلاة وتعليمها الصحابة رضي الله عليهم. لذلك كثير من الناس على فكرة يؤدون الصلاة على ما تعلموه في المدارس وما رأوا فيه الناس، ما رأوا عليه الناس، لكن الصحيح أن أتعلم صفة الصلاة كما أمرني بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر سهل، الكتب موجودة وأشرطة أهل العلم موجودة، لكن يحتاج الأمر للاجتهاد. لذلك محاضرات هذه التي اقترحناها محاضرات مختصرة. المحاضرة الأولى ضرورية لشحذ الهمم للاهتمام بهذه العبادة اللي بدأ الناس يتكاسلون عنها وينشغلون بالدنيا عنها ويؤدونها لإبراء الذمة فقط. سيكون الكلام عن شروط الصلاة في المحاضرة القادمة، وعن أهم المسائل التي يحتاجها المسلم. ثم غدا بإذن الله تعالى سنتكلم عن أحكام الصلاة من أول القيام إلى آخر السلام، فنذكر كل ركن وكل واجب وكل سنة مع بيان أحكامها لكن على وجه الاختصار حتى نستذكر ما تعلمناه في الكتب المطولة. الكتب المطولة قد يذكرون لك فقط أحكام القيام في محاضرة كاملة، يأتي إلى قضية الكلام ويذكر الخلاف وغير ذلك. نريد أن يكون عندنا مرجعية ولو مقتصرة في طريقة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء.